بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا في لوقا 13 وصلنا لغاية عدد 31. انتهينا آخر مرة بالسؤال اللي واحد سأله ربنا يسوع، قال له يا سيد أقليل هم الذين يخلصون؟ وكانت إجابة ربنا يسوع له المجد: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. وبدأ يشرح صورة عن الدينونة، وقال لنا في اليوم الأخير في ناس هتبقى بتقول لربنا احنا نعرفك وانت أكلت في شوارعنا وعلمت في شوارعنا، أكلت وشربت قدامنا، يعني هيقول لهم ما عرفكوش. وقال لنا في الآخر في ناس أخيرين هيبقوا أولين، وفي ناس كانوا في الأول هيبقوا في الآخر. ويمكن أنتوا عارفين أن الإشارة أساسها كمان اليهود والأمم، فإحنا اتكلمنا عن الأخير والأولاني بحكم العلاقة مع ربنا قدام الناس. يعني في واحد يكون قدام الناس متدين يمكن في الآخر مكانه يبقى ورا، وفي ناس عاش حياته بعيد إنما رجع على آخر حياته فخد مكان في السماء قدام. وهتنطبق بالأولى على اليهود اللي كانوا يعتبر أول ناس عرفوا ربنا في التاريخ واستلموا الشريعة على يد موسى، إنما برفضهم للمسيح وعداوتهم صاروا أخيرين. والأمم اللي يعتبروا كانوا وثنيين أقبلوا على الإيمان أسرع من اليهود فصاروا أوائل في معرفة ربنا. في ذلك اليوم تقدم بعض الفريسيين قائلين له: أخرج واذهب منها هنا لأن هيرودس يريد أن يقتلك. طبعا موقف غريب للفريسيين، يعني لو جه الكلام من تلاميذ ربنا يسوع كنا نقول خايفين عليه، فبيقولوا له سمعنا هيرودس عاوز يموتك، وده معناه ان المسيح له المجد لغاية الوقت ده خدمته الاساسية في الجليل، لان هيرودس هو المسؤول عن الجليل بينما بيلاطس في الجنوب في اورشليم. لكن عشان يجي الكلام ده من فريسيين ما بيحبوش المسيح له المجد، واضح ان ليهم غرض. في ناس كده تبرز محبة إنما ما تكونش بتحب ولا حاجة، فبيحذروه من هيرودس، لكن مش لأنهم بيحبوه، يمكن لأنهم عاوزين يبعدوه عن مناطقهم عشان له شعبية كبيرة ودي غيظاهم. هم كفريسيين معلمين، يعني هو كده ربنا يسوع كل الناس ماشية وراه وسابته، فهم بدافع الغيرة بيقولوا له اخرج من هنا وابعد عن البلاد دي. لكن لو قالوا له لانك مثلا خدت الناس مننا، طبعا ده كلام يعني مش هيعجب حد، فيقولوا له اصل هيرودس عاوز يموتك. لكن واضح ان ده مش غرضهم الحقيقي. مش بعيد يكون هيرودس فعلا ابتدى يفكر يخلص من ربنا يسوع، لان كل الناس ماشيه وراه، كل الناس بتحبه. وما تنسوش ان ده هيرودس اللي قتل يوحنا المعمدان، وبالتالي كان في عداوة مع الحق، مع اي حد بينادي بالفضيلة والخير والحق. هيرودس طبعا مش في الصورة دي. فقال لهم: امضوا وقولوا لهذا الثعلب: ها انا اخرج شياطين واشفي، اليوم وغدا وفي اليوم الثالث اكمل. ربنا يسوع له المجد بحكمته وفحصه للقلوب، عارف ان الفريسيين دول مش امناء في كلامهم. قال لهم: طيب اذا كان يعني لكوا علاقه بهيرودس وعرفتوا منه كده، طب ارجعوا له تاني. على فكره ما فيش اي محبه او علاقه بين هيرودس والفريسيين، هما برضو بيكرهوا بعض. لكن تلاحظوا ان الشر ممكن يتفق مع بعضه على الخير، زي ما حصل بين اليهود والأمم. اتفقوا على صلب المسيح، لكن لا اليهود بيحبوا الأمم ولا الأمم ولا الرومان بيحبوا اليهود. بيلاطس وهيرودس اتفقوا على صلب المسيح، لكن بيلاطس وهيرودس كانوا أعداء. فهنا كمان قال لهم طب ارجعوا لهيرودس، يعني إذا كنت أصحاب هيرودس روحوا قولوا له، قولوا له يا تعلب يا مكار، أنا برضو إيه مش هصدق الكلام ده ومش بخاف من الحاجات دي. يبان أن ربنا يسوع طبعا مش بيخاف، وعارف أن في مكايد بتكاد ضده، لما ده طبعا ما يخوفش ربنا ولا يخوف ولاد ربنا، ما يخوفش أي حد بينادي بالحق. وبعدين عشان يبرز سلطانه أن الحكاية مش واقفة على مؤامرة هيرودس، قال له شوف ما معناه، يعني أنا اللي محدد الميعاد، أنا اللي عارف إمتى هحط نفسي في إيديكم. عشان كده بيلاطس لو تفتكروا وقت المحاكمة لما لقى المسيح ساكت قال له أنت مش عارف إن ليا سلطان؟ قال له لا، عند هنا استنى بقى، أنت مالكش سلطان عليا البت، ده أنا اللي ليا سلطان على نفسي، أنا اللي حاطط نفسي في إيدك، إنما أنت مالكش عليا سلطان ولا حاجة، هي بس قدام الناس كده. بنفس المعنى هنا ربنا يسوع عاوز يقول أنا عارف إمتى بالظبط الساعة والصليب، فها أنا أخرج شياطين وأشفي، يعني هكمل خدمتي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث أكمل. طبعا الكلام مش بحرف، لأنه مش في ثالث يوم من الكلام ده صلب المسيح، ده لسه احنا داخلين على زفة حد الشعانين بعد كذا إصحاح، يعني قدامنا وقت لغاية ما هيدخل أورشليم بزفة، وبعدين المسيح مش هيتصلب خالص في الجليل ولا يموت في الجليل ولا على يد هيرودس أساسا. إنما يقصد هنا المعنى إنه أنا محدد الميعاد، فأنا عارف لسه هشتغل يوم واثنين وفي الثالث هكمل، في الثالث هكمل، إشارة رمزية إلى قيامة المسيح من الأموات. دايما اليوم الثالث يوم خبر مفرح عندنا، حتى في أحزاننا تيجي كلمة الثالث تفرحنا. صلاة الثالث حتى على انتقال الموتى هي أساسا لفرحة القيامة، إعلان خبر القيامة للناس اللي ودعوا شخص على رجاء القيامة. فقال لهم في اليوم الثالث أكمل. طب ليه رب ما قلتش هوعظ واعمل؟ ليه اخترت كلمة اخرج الشياطين واشفي؟ يمكن ربنا بيشاور كده بطريقة لطيفة كعادته، الا ان يا هيرودس اذا كنت انا بشتغل اخرج شياطين واشفي، ما تيجي تقف في الطابور زي غيرك، وان كان عليك شيطان او الشيطان بيحركك اطلع، وان كنت مريض تخف، بدل ما تعاديني وتتآمر ضدي، أنا بشتغل لحساب البشر، اليوم وغدا أخرج شياطين وأشفي، فقولوا للثعلب بدل ما تتآمر علي تعالى استفيد مني، تعالى تخف زي ما الناس بتخف، تعالى اطلع بتحت من تحت سلطان الشيطان اللي بيحركك ده، عشان يبقى لك يعني راحة في السماء وعلى الأرض. ربنا يسوع له المجد وصف هيرودس بالثعلب لأنه الثعلب مكار زي ما أنتم عارفين، يعني يظهر غير ما يبطن، والفريسيين ضمنيا ثعالب تاخدوا بالكم، فهو يمكن لما قال لهم روحوا قولوا للثعلب، هو حد يقدر يكلم ثعلب غير الثعالب؟ إنما عاوز يقول لهم بلاش شغل الثعالب ده، أنتوا جايين تعملوا خايفين عليا وبتقولوا لي الحق امشي لحسن هيرودس عاوز يموتك، قلبكوا عليا قوي، ما انتوا عاوزين تموتوني برضو، انما روحوا قولوا للثعلب صاحبكم انا بخرج الشياطين النهارده وبكره وفي الثالث هكمل، وانا عارف بعمل ايه وعارف معادي، ولكل شيء تحت السماء وقت. ها انا اخرج شياطين واشفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث مكمل، بل ينبغي أن أسير اليوم وغدا وما يليه. يمكن وما يليه توحي بفكرة أنه مش بالحرف يوم ثالث، لا لسه قدام وقت، لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارجا عن أورشليم. ربنا له المجد اختار أن أورشليم، أورشليم يعني أور يعني مدينة، أورشليم أو سليم يعني سلام، أورشليم يعني مدينة السلام. وجاء ذكرها زمان قوي في سفر التكوين في ذكر ملكي صادق، هذا الرجل العجيب الكاهن والملك في نفس الوقت اللي ظهر في التاريخ فجأة عشان يبارك أبونا إبراهيم 2000 سنة قبل المسيح، ويقولوا كاهن لله العلي وملك سليم. ملك سليم اللي هي شليم اللي هي أورشليم، يعني الملك ده ظهر في منطقة أورشليم قبل ما تبقى يعني مدينة كده مستقرة. وكان إشارة للمسيح له المجد، لأنه مين يبارك أبونا إبراهيم؟ يعني ده يبقى كبير قوي اللي يبارك أبونا إبراهيم، وأبونا إبراهيم قدم له العشور. وكتكميل للرمز كمان عشان يرمز للمسيح، قدم ذبيحة وهو في يعني أول التاريخ، ذبيحة خبز وخمر، على غير عادة الشعوب خالص ساعتها كانت الذبيحة حيوانية، إنما قدم خبز وخمر إشارة لذبيحة العهد الجديد. فأورشليم دي البلد اللي ربنا اختارها زمان عشان تبقى مدينة السلام، ودي المكان اللي داود عمل فيه مملكته. وداود كان أكتر قلب بيحب ربنا وقلب بيريح ربنا، وكتب مزمور جميل عن ما أين يسكن الله، وقال هذا هو موضع راحتي، ها هنا أسكن لأني اخترت. وفي أورشليم بني لأول مرة في التاريخ هيكل لله، مكان لسكن الله، وسليمان دشنه وحل فيه عمود السحاب، إشارة أن ربنا فرح ورضي عن المكان ده، وإن كان الوحي ذكر أنه العلي لا يسكن في مصنوعات الأيادي. يعني إيه؟ محدش يفتكر أن المكان ده حد ربنا، لا، ربنا مالي كل مكان ولا يحويه مكان، لكن أصبح مكان مقدس ومكان خاص بالله. فأورشليم اللي هي مدينة السلام المفروض، اللي هي المدينة اللي اختارها ربنا عبر التاريخ تبقى مسكن ليه، اللي اتحط فيها هيكل سليمان كأقدس مكان على الأرض، اللي استجيبت فيها الصلوات، اللي ارتفعت فيها الذبائح، وكان ده المكان الوحيد اللي تقدم فيه الذبائح. في أورشليم دي تمت أكتر مجازر ومذابح واضطهادات لأولاد الله ولغاية النهاردة. عشان كده لما بعتوا يقولوا له هيرودس عاوز يموتك، قال لهم اطمنوا انا قدامي لسه وقت، دي اول حجه، وقولوا للثعلب الكلام ده ما مش علينا، يعني انت مش قلبكوا عليا ولا حاجه. وفي كمان نقطه كمان، انه لا يمكن ان يهلك نبي خارج اورشليم، يعني بدل الحكايه فيها موت وفيها صليب وفيها نهايه، دي لازم تبقى جوه اورشليم برضه، دي خطة ربنا عشان لما يلعن أورشليم في الآخر أو يلعن الشعب، يبقى ربنا كأنه فاض بيه ودى كل اليهود فرصهم. وهنا قال كلمته بقى المشهورة، يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء. قبل ما ندخل في حكاية أورشليم قاتلة الأنبياء، في واحد ممكن يقول طب ما المسيح على نفسه هنا أنه نبي، لأنه لما قال لا يمكن أن يهلك نبي خارجا عن أورشليم ضمنيا تعني أن المسيح بيقول على نفسه نبي. أفكركم تاني بالذات اللي درسوا معنا إنجيل يوحنا، المسيح له المجد مفيش مانع يلقب بنبي، وما فيش مانع يلقب برسول، وهو أيضا وبالضرورة إنسان، كل ده مقبول دون أن نلغي إيماننا بلاهوته أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، الكلمة صار جسدا وحل بيننا، بتجسده صار إنسانا، وكإنسان ممكن يبقى نبي ورسول، لكن لا يسوى أبدا بأي نبي أو رسول، ولا في مجال مقارنته بأي نبي أو رسول، بحكم ألوهيته، بحكم سلطانه على كل شيء، بحكم أنه يصنع العجائب بأمره، بحكم أنه إله الكل، بحكم أنه قام من الموت لوحده بقوته، بحكم أنه هو الديان العادل اللي هيدين العالم كله. كل دي تؤكد أنه ليس مجرد إنسان، وليس مجرد نبي، وليس مجرد رسول، وإنما هو الله الظاهر في الجسد. عشان كده حتى في حوارنا مع غير المسيحيين لا ننفي أن المسيح ممكن يعامل معاملة نبي، ولكن هنا لنا وقفة مهمة، أنه ليس مجرد نبي. هذه الكلام، فدي بتقرب المسافة شوية، لأن بعضهم بيتصور أن احنا لا نعتبر إنسانا خالص. لا، المسيح بتجسده صار إنسانا دون أن نلغي لاهوته، دون أن نتنازل عن إيماننا بألوهيته كإله أبدا. لكن هو فكرة نبي أو معنى كلمة نبي إيه؟ أنه يأتي برسالة أو بنبوة من الله، وده ما ينطبق على المسيح، ما فيش معنى. وعشان كده المسيح لو المجد قال كما أرسلتني إلى العالم، لو خدت منها كلمة رسول تنفع. وعشان كده تلاحظوا أن اليهود لما ظهر يوحنا المعمدان راحوا يسألوا سؤال مهم، يقولوا له هل أنت هو النبي؟ قال لهم لا، بالرغم أن ربنا يسوع قال على يوحنا المعمدان أنه أعظم من نبي أو أعظم نبي. طب ليه أنكرت يا يوحنا أنك أنت هو النبي؟ لأن النبي معرفة بألف ولام هو شخص واحد، لا موسى ولا أشعية ولا أرمية ولا حتى يوحنا المعمدان، وإنما هو المسيح الله الظاهر في الجسد. وإذ وجد في الهيئة كإنسان أخذ شكل نبي، وماله؟ واضحة الفكرة؟ فدي الآية دي لو حد قال لنا يعني طب ما المسيح قال على نفسه نبي، نقول لهم طب وماله، بدل قابلين الإنجيل شوفوا في حتة تانية قال على نفسه إله، ناخد دي مع دي، يطلع ده إيماننا. المسيح له المجد، هو الله، وهو أيضا بتجسده إنسانا ونبيا، وماله؟ دي ما تتلغيش. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها. يعني هي أورشليم ممكن تتاخد كمان كرمز، البلد اللي حبها ربنا وتعب فيها قوي واختارها، هي البلد اللي قتلت أغلى ناس عنده ورجمت أحلى ناس جم في التاريخ. ساعات دي تبقى النفس البشرية، النفس البشرية هي أورشليم بالنسبة لربنا، هي المكان اللي ربنا حبه واختاره عشان يبقى بتاعه، موضع راحته، موطئ لقدميه. إنما ممكن ينطبق على أورشليم ما ينطبق على النفس البشرية، اللي تقتل صوت الأنبياء جواها، واللي ترجم صوت البشارة جواها، فربنا يبكي عليها. أغلب المفسرين بيعتبروا أن دي مش المرة الوحيدة اللي ربنا قال كده على أورشليم، لأن أنتوا عارفين أنه لما يقرب على أورشليم خالص يوم حد الزعف هيقول تقريبا نفس الكلام تاني. عشان كده يقرأ هذا الفصل اللي احنا بصدده دلوقتي يوم جمعة ختام الصوم، يعني آخر جمعة في الصوم اللي هي الجمعة اللي بعد جاي نعيشنا، ده فصل إنجيل قداس ختام الصوم، عشان ربنا يقول لنا كلمة فيها عتاب. يا أورشليم يا أورشليم يا أغلى بلد وأغلى نفس، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فرخها تحت جناحيها. يعني نوع من العتاب في آخر الصوم، إن كان حد لسه ما تبش طول الصوم، لا تعلم من الابن الضال، ولا شبع مع السامرية، ولا قام مع المخلع، ولا فتح مع المولود أعمى، يسمع بقى عتاب من ربنا شديد يقول له يا أورشليم يا أورشليم كم مرة أردت أن أجمع أولادك. قاتلة الأنبياء، طبعا اللي يسترجع التاريخ بدقة يكتشف أن في أنبياء كتير قوي تعرضوا للعذاب والعقاب في أورشليم، منهم واحد زي أشعية مثلا نشروه، مات بالمنشار وهو سنه كبير. ده ما يلغيش ان في بعض الانبياء ماتوا بره اورشليم، انما الغالبيه العظمى كانت في اورشليم. عشان كده قال لا يمكن ان يهلك نبي خارج عن اورشليم، بمعنى هي دي مدينه اللي ربنا حبها وبقت هي اللي بتعاديه وبتعادي ولاده. كم مره اردت ان اجمع اولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريد. تشبيهات ربنا يسوع دايما فيها البساطة وفيها القرب من الناس. الناس في الزمن ده بيربوا فراخ ودواجن، والفرخة تجمع الكتاكيت بتوعها تحت جناحيها كده ويناموا بالوضع ده غالبا يعني. فربنا يسوع باتضاعه قال ده أنا حبيت ألمكم تحت جناحي، وجناحين دي إشارة للصليب. وحتى واحد من القديسين قال مرضاش يقول على نفسه نسر حتى، إنما قال فرخ، أصل النسر ساعتها كان رمز للدولة الرومانية، علامة الدولة الرومانية النسر، العظمة والسلطة والقوة والكبرياء. إنما الفرخة دي أو الدجاجة دي حاجة يعني بسيطة، لكن فيها حنان، فيها حب، فيها رعاية. كم مرة أردت أن أجمع أولادك؟ الواحد خايف يسمع الكلمة دي من ربنا في يوم من الأيام، يقول له كم مرة كم مرة، وتطلع بقى كم مرة دي عدد لا نهاية له. كل يوم في عمر الواحد كان في محاولات من ربنا يجمعنا تحت جناحيه. كل يوم، ده مش كل يوم، ده يمكن كل ساعة. كم مرسال جالك عبر حياتك يقولك قرب من ربنا؟ كم خبرة شفتها قصاد عينك تدعوك انك تقرب ورفضتها؟ كم حادثة تعرضت عليها وربنا نجاك وكلها كانت بتقول قرب بقى وادخل تحت الجناحين؟ كم شخص شفته سبقك في معرفة ربنا، كان معاك وجري جري سبقك بقى يحب ربنا ويخدم وينطلق وانت لسه مطرحك؟ كم مرة جيت لربنا وانت شايل هموم وربنا رفعها على امل ترجع تبقى تحت جناحيه على طول، ورجعت تاني للهموم تاني برجليك وبعدت عنه تاني، ولا كأنه استجاب ولا كأنه رفع تجارب؟ كم مرة حسيت انك مجرم في حق ربنا وبعدين حسيت بالغفران وبرضه ما دخلتش تحت الجناحين، فضلت بر ماشي لوحدك وكأنه لا إله لك ولا راعي لك؟ كم مرة كلمة كلها عتاب قبل ما يدخل على أورشليم؟ تعرفين لما يقرب من أورشليم وهو ناحية سفح الجبل كده سكته من أريحة لأورشليم، اللي يشوف الخريطة هيبكي على أورشليم، لما يشوفها من بعيد هيبكي عليها وهو بيقول نفس الكلام. ده معناه ان ربنا لا يشاء ان يهلك احد، وهو شايف خراب اورشليم قدام عينه لانه يرى كل شيء، لم يكن يفرح في اورشليم. ما كانش المسيح فرحان في المدينه اللي قتلت الانبياء ورجمت المرسلين، انما بكى عليها. ليه؟ كأن ربنا كل واحد بيهلك بإرادته بعنده، ربنا مش بيقول في باله يستاهل، لا حاشا، ربنا هيفضل أب طيب إلى آخر الدهور، مش هيمنع هلاكه لأن ربنا ما بيمنعش إرادة الإنسان، إنما هيبكي عليه ويقول يا فلان كم مرة حاولت معاك. واحد زي يهوذا ينفع يتقال عليه نفس الكلام؟ طبعا. يا يهوذا يا يهوذا كم مرة أردت أن أجمعك في حضني وإنت مرضتش، وريتك مرأة تسكب الطيب بفلوس بلا ثمن عشان أقولك شايف الناس بتحبني قد إيه وإنت قرش قرش بتخدم الصندوق، غسلت رجليك وبصيت في عينيك عشان أقولك بلاش تبيعني في 30 فضة، ده أنا بشتريك بدمي، بلاش تبعني يا يهوذا كم مرة كم مرة خليتك تعمل معايا معجزات بإيديك عشان أوريك العظمة والقوة اللي في اللي هيشتغلوا معايا، وبعد كده تبص للقرش اللي في الصندوق. كم مرة سهرنا وحكينا وأكلنا لقمة مع بعض، كم مرة شفتني علمتك تصلي وعلمتك تحبوا الناس، كم مرة شاركت في معجزات ووزعت الخبزات على الألفات، كم مرة ركبت معاك السفينة وتمتعنا بالصحبة مع بعض، كم مرة يا يهوذا كم مرة أردت أن أجمعك ولم تريد. أوحش كلمة، وهنا يبان عقيدة في منتهى الأهمية ينكرها بعض الناس، أن إرادة الإنسان أساسية في خلاصه. زي ما واحد من القديسين يقول: الله الذي خلقك بدونك لا يستطيع أن يخلصك بدونك. ربنا خلقك من غيرك، إنما عشان تدخل السماء لازم تمد إيدك في الموضوع. هو يعمل كل اللي عليه ويستنى إرادتك تتحرك. أتريد أن تبرأ؟ الباقي سهل. إن كنت تريد كل شيء مستطاع عند الله. بس أنت عاوز ولا لا؟ عاوز ربنا ولا لا؟ عاوز تخف ولا لا؟ عاوز تتغير ولا لا؟ عاوز تروح السماء ولا مش على بالك؟ عاوز تدخل في حضن المسيح وتشبع بيه ولا حضن الدنيا أحلى؟ كم مرة أردت؟ يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء، كل صوت بيحرك ضميرنا يعتبر كأنه نبي قبلناه. ياما أصوات دفناها ورجمناها وقتلناها عشان مش عايزين نسمع. يمكن أقرب الناس ليك في يوم من الأيام قال لك دي غلط بلاش حرام، وانت تزعق وتشخط وتهب وتغمض عينك عن الحق وتقفل ودانك عن الحق. كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريده. يبان كمان فكرة الكنيسة، الكنيسة هي شوية الكتاكيت الصغيرين اللي تحت جناحين المسيح، محميين في صليبه، مستورين في حضنه في نعمته، إنما لا حول لهم ولا قوة. إحنا إيه قوتنا إلا باحتمائنا بالمسيح. اللي لازق جوه المسيح كده ينام نوم عميق، ما يهموش، ما يخافش، ما يقولش أهم حاجة لو أم تعوله. في نفس الوقت فكرة الكنيسة أجمع خراف أولادك، يعني إيه؟ مش واحد لوحد، كلنا مع بعض ندخل، كلنا نبقى حاجة واحدة. في صلاة ربنا يسوع آخر صلوة قبل صليبه بساعات يقول للآب: أريد أن يكون الجميع واحدا فينا كما أنا وأنت أيها الأب واحد. عاوزهم كلهم يبقوا واحد، عاوزهم كلهم يبقوا جوايا أعضاء في جسدي تحت جناحية. بس مين عاوز ومين مش عاوز؟ الآب عاوز والابن الوحيد عاوز والروح القدس بيشتغل في قلوبنا بكل عاوز. طبعا فاضل إرادة الإنسان ولم تريدوا. هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. إذا مين اللي بيحكم بالدينونة الحقيقة؟ المسيح له المجد. بناء على إيه؟ على إرادة الإنسان، على موقف الإنسان من دعوة الله. هي دي اللي هتحدد نهايته. ربنا ما يحبش يخرب أورشليم أبدا، ده بيبكي عليها، دي المدينة اللي حبها، دي اللي دخلها وهو طفل جوه الهيكل يحاور ويجادل أعظم الشيوخ، دي مدينة الملك العظيم اسمها كده، ده السماء كلها بقى اسمها أورشليم السماوية. عشان ايه هي البديل بقى؟ يعني أورشليم اسم محبوب، لكن ايه اللي وصلها وايه اللي وصلها لكده؟ ايه اللي وصلها لكده؟ لم تريده. العند والمعوح والعظمة الأرضية ومجد الدنيا، أورشليم أصلها اشترت هلكها بصرخة دخلت السماء، جرحت قلب ربنا لما قالوا ايه؟ ليس لنا ملك الا قيصر، حكموا على نفسهم بالهلاك. بقى ملككم ربنا، اشتراكم ربنا، وتهتفوا وتعلنوا ان ملكوش ملك الا بتاع الدنيا، خليه ينفعكم. قيصر هذا الذي طلبوه ملكا خرب اورشليم تماما، وكانت الاوامر لا يترك حجر على حجر في اورشليم، عشان ده قيصر اللي طلبوه ملك ورفضوا الملك الحقيقي. هو ذا بيتكم يترك لكم خراب. العجيب لما المسيح له المجد قال كده ما خربتش اورشليم على طول، برضو اداهم مهلة تاني. يمكن لما يشوفوا صليبه يبكوا على خطاياهم. لما قال لبنات اورشليم يا بنات اورشليم لا تبكين علي، ابكين على انفسكن وعلى اولادكن. ده انا حكمت عليكم بالخراب بسبب العند، تبكوا علي، ابكوا على نفسكم. يمكن لما تبكوا على نفسكم وعلى اولادكم تدخلوا تحت جناحي وتطلعوا من الخراب، من الدينونة، من الهلاك المحكوم بي على اورشليم الارضية. كمان ده يؤكد عقيدتنا كمسيحيين، لم تعد اورشليم مدينة الله على الارض، ولم يعد اليهود شعب الله المختار بعد الكلام ده، ده ايماننا. انما مدينة الله هي الكنائس وهي قلوب اولاده، هي دي مدينة الله. ها ملكوت الله داخلكم، كنيسة دي بيت ربنا، هذه مدينة الله. ومين شعب الله؟ هم الاعضاء اللي في جسده، هم اللي دخلوا تحت جناحيه، هم دول مدينته، وهم دول شعبه، وهم دول اولاده، وهم دول الخراب ما يجيش جنبهم. اما بيته القديم خرب وشعبه القديم هلك. هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. والحق اقول لكم انكم لا ترونني حتى ياتي وقت تقولون فيه مبارك الاتي باسم الرب. يعني ايه؟ دي نبوة اتحققت بعدها بايام او بشهور بسيطة، بالرغم ان هم واضح الفريسين بيعندوا وبيقاوموا وناس كتيرة لسه بتعترض. انما بعد فترة بسيطة وهو داخل على اورشليم، حين رأوه داخلا اورشليم هتفت كل الشعوب البسيطة، فلاحين والبسطة والاطفال، صرخوا بفرح مبارك الاتي باسم الرب. فقال لهم على قد الرفض اللي بترفضوه، انما في ناس حلوة هتقبل وهتدخل تحت جناحين وهتصرخ بفرح وتقول مبارك الاتي باسم الرب. وعشان كده تلاحظوا ان احنا في حد الزعف نعمل زفة ونقعد نهتف احنا كمان مبارك الاتي باسم الرب، قصدنا في الاعالي، قصدنا يا ابن داود، عشان نبقى من اللي دخلوا تحت جناحيه. انما اللي واقفين متغاظين بيتفرجوا دول مش تبعه، دول اللي هيقعوا عليهم الخراب. لا ترونني حتى يأتي وقت، إنما هناك وقت ليس على الأرض. في وقت تاني نرى فيه المسيح آتيا على السحاب في مجده ومجد أبيه مع رجوات من الملائكة والقديسين، ويهتف كل المحبين مبارك الآتي باسم الرب. عشان كده تلاحظوا في كل قداس أبونا بيعمل طقس جميل قوي. في آخر القداس المسيح على المذبح، أبونا شايله في الصينية، يقوم أبونا يعلن حضور المسيح للناس ويتلفت كده يدي وشه للناس شايل الصينية ويقول القدسات القديسين، فكل الشعب يقول مبارك الآتي باسم الرب. يقوم يرجع الهيكل تاني دور من الناحية التانية ويظهر لهم تاني جسد مقدس، فيقول له مبارك الآتي باسم الرب. يعني إيه؟ يعني اللي هتفوا للمسيح في حياتهم مبارك أنت يا من أتيت إلينا على الأرض باسم الرب، سيهتفوا في اليوم الأخير في مجيء الثاني بنفس الهتاف مبارك الآتي باسم الرب. عشان كده بيعملها مرتين، مجيء الأول مبارك الآتي باسم الرب يوم حد الشعنين، ومجيء الثاني على السحاب مبارك الآتي باسم الرب. دي كلمة بنحبها كشعب، نبارك الله يعني نسبحه ونشكره من كل القلب لأنه جالنا من السماء على الأرض يدعجأ ليلة عشان يخلصنا، ثم يأتي مرة أخرى لكي يأخذنا. فاللي بيسبحه على خلاصه سيسبحه على أبديته وملكوته. اللي قبل مجيئه الأول بفرح واشترك في الصراخ مبارك الذي أتى إلينا باسم الرب، سيصرخ مرة أخرى في النهاية مبارك الآتي باسم الرب. فبيقول أقول لكم لا ترونني حتى يأتي وقت. وقت هنا إما الشهور والأيام اللي سبقت يوم حد الزعف، وإما زمان هذه الحياة حين يأتي المسيح على السحاب ونقول برضو مبارك الآتي باسم الرب. واضحة الفكرة ولا صعبة؟ عشان كده دايما في سفر الرؤية يقرن مجيئه الثاني، يقول شفت في نفس الوقت أورشليم الجديدة نازلة كعروس من السماء مزينة ومهيئة لرجلها. يعني أورشليم الأرضية بطلت وخربت، إنما في أورشليم تانية بقى، كنيسة المنتصرة تدوم إلى الأبد. انتهى إصحاح 13، ندخل في جزء من إصحاح 14. وإذ جاء إلى بيت أحد رؤساء الفريسيين في السبت ليأكل خبزا كانوا يراقبونه. بالرغم من ربنا يسوع له المجد كان يميل جدا للفقراء والبسطاء وشد جامد على الفريسيين والكتبة، لكن ما كانش بيرفض دعوة حد. شفنا قبل كده لما دعا سمعان الفريسي في بيته، فاكرين في لوقا 7 وقت ما المرأة الخطية دخلت، وبالرغم ان سمعان قلبه ما كانش حلو والمسيح عاتبه قال له ماء لرجلي لم تعطي، بزيت لم تدهن رأسي، قبلة لم تقبلني، كان فيها عتاب. لكن ده مش مخلاش ربنا يسوع مثلا زينا احنا كبشر نضعف وقلبنا يقفل من ناحية الناس دول بسبب كبريائهم مثلا، ابدا. ربنا يسوع له المجد لغاية الوقت ده ما كانش عنده مانع يدخل بيت اي حد، حتى من هؤلاء الرؤساء المتعجرفين او الفريسيين اللي كلهم ادانة لكل الناس، ولا حتى ان يدخل بيت قائد المئة الوثني. تعرفين كان رايح البيت عنده وبعدين قال له لا ما تجيش، تجي ازاي ده انت يهودي هتضيع سمعتك. انما المسيح له المجد كان رايح ما عندهش مانع يدخل اي بيت ويقعد مع اي حد. إذ جاء إلى بيت أحد رؤساء الفريسيين في السبت ليأكل خبزا كانوا يراقبونه. نقف عند كانوا يراقبون شوي. هم كانوا يراقبونه ليه؟ احنا مثلا تعالوا نرجع ونحضر اللقاء ده، لو احنا موجودين هنقعد نراقب المسيح عشان نتعلم منه بيتكلم ازاي، بياكل ازاي، بيقعد ازاي، بيقول ايه. ده ربنا جالنا على الأرض، دي حاجة قليلة. هنقعد نراقبه عشان نشبع بمحبته بكلامه بتصرفاته. إنما إيه رأيكم كانوا يراقبونه عشان يدينوه، عشان يمسكوا عليه غلطة. عشان كده انطبق عليهم نبوة أشعية لما قال لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، لهم أذان يسمعون ولا يفهمون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ وثقلت أذانهم وطمست عيونهم. مش شايفين حاجة؟ ربنا قدامهم بمنتهى التواضع والبساطة والمحبة وبيراقبوه عشان ايه؟ بيحبوه؟ أبدا. بيراقبوه عشان يستغلطوه، عشان يدينوه، عشان يحكموه. صدقوني احنا ساعات نعمل كده بدل ما نتهم اليهود. احنا كمان بنقعد نراقب بعض مش عشان نتعلم من بعض حاجة كويسة، إنما بنراقب بعض عشان ندين بعض، إما بالكلام أو حتى بالفكر. آدي الرؤساء وآدي الفريسيين اللي عاملين فيها متدينين، وداخل في يوم سبت يأكل خبزا كانوا يراقبونه. وإذا إنسان مستسق كان قدامه. مستسق غالبا الاستسقاء نوع من مرض في الكبد، بيبقى مصحوب بانتفاخ في البطن وبسبب عدم انتظام الهضم ومية على الكبد، ومرض طبعا صعب في زمانهم ملوش علاج، وفي الغالب بيبقى مرتبط بنوع من الفشل الكبدي، وممكن يعني تبقى حالة الإنسان متأخر ممكن. إذا إنسان مستسق كان قدامه. فأجاب يسوع وكلم الناموسيين والفريسيين، دول فئتين ما كانوش أصحاب، بس برضو زي ما قلنا هم إيه موجودين مع بعض عشان يوقعوا المسيح له المجد، إنما هم عمرهم ما كانوا أصحاب، قائلا: هل يحل الإبراء في السبت؟ يعني هم حاطين قدامه الراجل ده عشان يوقعوه في الغلط، هم شايفينه لو شفاه يبقى عمل غلط. شوفوا قساوة القلب. طب ده راجل غلبان، لو احنا لو اي واحد مكانه يخف سبت ولا جمعة بس يخف، هيبقى متمني الشفاء. لو في قلبهم شوية رحمة مش هيقولوا سبت ابدا ولا هيفكروا فيه، انما دول حاطينه عشان يوقعوه عشان يقولوا شفى في السبت. ده حتى حرفيا المسيح لو المجد ما كانش بيعمل عمل معين، ده مجرد كلمة هيقولها، فحتى ما يعتبرش كسر السبت بالعمل، انما بدل عمل شفاء. برضو هم حسب تضييقهم وحرفيتهم بقت خطيه. هل فربنا يسوع له المجد ما عندوش نوع من ما بيخافش طبعا من حد، وما بيحبش ان الحكايه تبقى متغطيه كده، عشان يكشف لهم انه فاحص قلوبهم وعارف خفاياهم وخباياهم. أم سألهم السؤال اللي هم مش راضيين يقولوه، قال لهم: هل يحل الشفاء في السبت؟ هل يحل الإبراء في السبت؟ صدقوني السؤال ده بالنسبة لهم يحاور العقل ويحاور القلب. العقل المظلم بالحرف الناموسي يقول لا، والقلب المستنير بالمحبة لازم يقول اه. اقولها تاني، العقل لما يظلم بالحرفية والجمود يقول لا، انما القلب اللي ينور بالحب لازم يقول طبعا. فربنا كان بيحاول يخاطب قلوبهم كبشر، يخاطب رحمة الانسان على اخوه الانسان، عاوز يقول لهم ده انا صورتي فيكم، فين الرحمة اللي عندي؟ راحت فين من قلوبكم؟ بلاش عقلك دلوقتي، قلبك اخوك اهو مريض، ينفع يخف يوم سبت ولا ما ينفعش؟ حكم قلبك قبل عقلك. فسكتوا، يمكن سكوتهم بسبب الحيرة بين العقل والقلب، بين القلب اللي بيقول طبعا والعقل اللي بيقول لا، بين العند اليهودي وبين البساطة اللي جوه الإنسان الطبيعي. سكتوا، إنما سكوتهم برضو حسب عليهم قساوة. ليه؟ ما تقولوا بقى بقلبكم طبعا يحل. ليه قسوة القلب دي؟ ده راجل مريض، حد طايل يخف؟ فسكتوا. حين سكت الناس عن الحق، المسيح له المجد لم يتراجع عن الحق، فيقول قصاد عينيهم كلهم: فأمسكه وأبرأه وأطلقه، عشان يبقى هو المتحمل وحده مسؤولية اللي عمله من رحمة ربنا، عشان ما يعرضوش هو للمشاكل، لأنه ممكن يمسكوا الرجل الغلبان ده ويبهدلوه: أنت جاي تخف يوم سبت وإزاي تسمح له يشفيك يوم سبت؟ قال له: أنت تمشي سيبنا أنا بقى للناس دول. ده من محبة ربنا ليه، أنه قال له: امشي أنت سيبهم لي، قصاة القلوب دول، ربنا حنين قوي. وأمسكه فيها حب، عاوز يقول ده ابني، ده خليقتي، ده أنا اللي خلقت أجمل شيء في الكون الإنسان في السادس، يوم ما يمرض ما صلحوش في السابع ازاي يعني؟ ما انا اللي خلقته في السادس، هتفرج عليه يوم راحتي وهو متألم تبقى راحة ازاي وانا بحبه؟ ما هو معنى الراحة عند اليهود؟ فهمنها الطريقة اقول غبية، انما الراحة هي راحة القلب المحب، الاب الطيب، راحة الله خلاص اولاده، راحة الله ابدية اولاده. فعشان كده في يوحنا 5 لما عمل قصة المخلع يوم سبت انتهت بالكلمة بتاعت يوم الحد اللي فات، قال لهم بصوا بقى انتوا شكلكم مش هتفهموا حاجة، أبي يعمل حتى الآن ها وأنا أيضا أعمل. والمش عاجبه يعمل اللي هو عاوزه. يعني إيه؟ أنتوا بتقولوا ربنا بطل يعمل، أنا بقول لكم لا، أبي يعمل حتى الآن وأنا مثل أبي هعمل. يعني إيه؟ يعني أنتوا فاهمين السبت غلط. السبت مش راحة حرفية كده، هو عمل الحب والرعاية والخلاص والشفاء. مش لازم يخلق تاني، هو خلق في الستة، إنما في السابع يرعى بقى ويكمل الرعاية، وهي دي الراحة بتاعته. فأمسكه وأبرأه. برضو تعرفين كنيستنا دايما كل مريض تبص عليه وتقول ده آدم، ده بني آدم، ده أنا المستسقي اللي واقف عاجز بسبب حرفية الناموس، واقف مريض بسبب خطيتي، واقف ملياش حد يتعاطف معايا. حتى دول سكتوا. تفكرنا برضو بموقف المخلع لما قال ربنا يسوع ايه؟ ليس لي انسان، مفيش حد يتعاطف بسبب قسوة القلب. قال له يا ابني وانا جاي لك من السماء عشان اتعاطف معاك، ما كانش لك حد، انا ليك. مش مهم يبقى لك حد من البشر، انا كفيك، انا اغنيك، انا اللي امسكك واشفيك. انت محتاج بشر في ايه؟ انا كفاية عليك. فلما سكته يعني لم يجد، ما فيش واحد وقف يدافع عن الحق ويقف مع الراجل ده خوفا من اليهود. المسيح له المجد قال له انا هشفيك ودافع عنك واطلقك واتحمل انا الصليب بدالك، لان هي دي الجريمة المنسوبة للمسيح انه كاسر السبت. دي واحدة من التهم بتاعته، واهم تهمة. ده هما بيراقبوه عشان كده، عشان يكسر السبت، الضميرهم يرتاح لما يتأمروا على قتله بعد كده، يترجم ولا يتصلب، المهم بس هو لازم يموت بدل كسر السبت. فهم عاوزين يلاقوا التهمة اللي بيها يرتاحوا ضميريا ان هم بيخلصوا من ربنا يسوع. فهنا حين اطلقه معناها انه خد مكانه وهيموت بداله. فاكرين كان في شريعة عند اليهود زمان يجيبوا عصفورتين، عصفورة يذبحوها ويغمسوا دمها في العصفورة التانية ويطيروا التانية عشان يقولوا ايه؟ في واحد مات عشان التاني ينطلق ويطير. كان لازم المسيح يبقى انسان ينذبح مكاننا ودمه يغطينا واحنا ننطلق بقى، نعيش احنا ونفرح احنا. فامسكه وابرأه واطلقه. ثم اجابهم وقال من منكم يسقط حماره أو ثوره في بئر ولا ينشله حالا في يوم السبت؟ يعني هم بقى بالعقل قلبهم عقلهم وحش، قال لهم طب حتى بالعقل انت بتعمل ايه في حمارك وفطورك لما يقع في بئر؟ هتفكر ساعتها ده يوم سبت؟ هي لما بتيجي في فلوس اصلها مش مهم بقى، الشريعة وموسى وسبت وحد كل ده مش مهم، ده راس مال. عاوز يقول لهم فكروا الحمار ولا الإنسان. نفس القصة اللي حصلت من صحيحين لو تفتكروا مع مين؟ الست اللي كان ظهرها محني، برضو كان يوم سبت، وقال لهم بنت إبراهيم الغالية دي ربطها الشيطان 18 سنة، زعلانين ان انا هفكها يوم سبت. تلاحظوا ان ربنا يسوع يقصد يعمل المعجزات يوم السبت عشان يحرر اليهود من الحرف، من الجمود، من قساوة القلب. برضو قالوا القديسين ان الحمار والطور رمز لليهود والامم المستعبدين اللي وقعوا في بير من الخطايا، الاثنين اوحش من بعض، الطور الجاهل والحمار اهو الأليف شوية، إنما الاثنين يعني حيوانات ضعيفة لازم حد يجي ينقذها، إحنا كده كبشر. فبيقول لهم إن كان حمار ولا طور يقع في بير مش صاحبه لازم ينشله؟ هو المسيح جه عشان كده ينشل كل إنسان ضعيف مننا عاجز من البير اللي وقع فيه ومش عارف يطلع. ساعتها يليق يوم السبت طبعا، لأن ده يوم الرب، ده يوم عمل الله. فلم يقدروا أن يجيبوه عن ذلك. يعني إيه؟ يعني أغلبهم كانوا بيدوروا على حجة يجيبوه بس مش عارفين. يعني برضو القلب زي ما هو عنيد ومظلم وقاسي، وبيدوروا كيف يجيبوه مش لاقين حد، لأن فعلا بالمنطق مفيش رد، لكن برضو مش داخل الكلام في قلبهم، مش راضين يقبلوا. ربنا يرحمنا من قساوة القلب. عشان كده الكتاب يقول ايه؟ اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبك. بلاش القساوة، القساوة دي أصلها تخليك تبقى الحكاية واضحة قوي ومش راضي تقبل، زي الشمس مش راضي. ليه؟ بسبب قساوة القلب. فهي كده، في أوضح من كده حب؟ في أوضح من كده رعاية؟ في أسهل من كده رسالة؟ هو ده ربنا الطيب اللي جاي عشان الناس، إنما الناس مش عاجبها ربنا ده، عاوزين ربنا تفصيل. فلم يقدروا أن يجيبوه عن ذلك. ساعات الآباء يربطوا الكلمة دي بإيه؟ يوم الدينونة. يوم الدينونة لن يقدر أحد أن يقف أمام الله يجيبه. يعني إيه؟ سيقول للجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا من وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف اللي عمره ما غضب. يعني إيه؟ يعني المسيح له المجد مأجل غضبه لأنه خروف وديع جدا، إنما له يوم غضب. في هذا اليوم لن يقدروا أن يجيبوه بكلمة. يقدر واحد ساعتها يوم الدينونة يقول له أنا ما خدتش فرصتي، أو أنا ما فهمتش، أو أنت ما كنتش طيب معايا؟ مش ممكن. كما أن المسيح له المجد كان يبكم معانديه، في اليوم الأخير لن يقف أمامه إنسان يعترض على الدينونة. إنما بقى مين اللي هيهتف ويسبح في اليوم ده؟ ولاده، كانوا فرحانين بيه جدا. إنما يقدر واحد حكم عليه بالدينونة يدافع عن نفسه في اليوم الأخير؟ مش ممكن. عشان كده الواحد يستغل اليومين اللي عايشهم يتكلم، يلحق يقول حاجة، لأنه ليس في الموتى من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. طب الحق اذكر، والحق اشكر، والحق توب، والحق اطلب رحمة ربنا، والحق حنن قلبك على اخواتك، والحق اكثر الجمعة والسبت والحد بس اعمل خير، والحق حب ربنا وحب الناس عشان تقول في اليوم الأخير مبارك الآتي باسم الرب الذي له كل مجد وكرم الأبد.